بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. في هذه المقدمة تكلم الشارح عن مسائل مهمة، وقفنا عند مسألة تحكيم الكتاب والسنة، وأن الواجب على المسلم أن يحكم الكتاب والسنة ولا سيما في العقيدة، وأن الانحراف دخل على العقيدة الإسلامية بسبب الإخلال بهذا الأصل، بسبب الإخلال والتقصير في هذا الأصل، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن فريقا من المخالفين للسلف انحرفوا بسبب جهلهم بالأصول السلفية المستمدة من الكتاب والسنة، وهناك فريق آخر لم يخالفوا عن جهل وإنما عن عناد والعياذ بالله وعن نفاق. كثير من المبتدعة لم ينحرفوا عن الهدى بسبب جهلهم وإنما بسبب عنادهم ونفاقهم، وآخرون انحرفوا بسبب تفريطهم وجهلهم. ولذلك يقول رحمه الله حيث وقفنا: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، هذا الفريق الذي فرط ولم يرجع إلى الكتاب والسنة جهلا وتفريطا، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول. إذا كان العبد كما ذكر عاجزا عن معرفة الحق والهدى التام وعن العمل به، فحينئذ لا يجوز له أن يحارب من يعمل بالحق. إذا كان هو عاجزا مقصرا ضعيفا خائفا، فكثير من الناس ما يستطيع أن يظهر السنة وأن يظهر الحق في بعض البلاد، يكون خائفا، يكون عاجزا، يكون ضعيفا. فإن كان كذلك فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يحارب من يظهر السنة ومن يصدع بالحق، بل ينبغي عليه في هذه الحالة أن يفرح وأن يستبشر بأن هناك من الناس من قام بالواجب. يقول رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به. الله أكبر. يعني إذا كان هو عاجزا وغيره قام، إذن في هذه الحالة يفرح بذلك ويرضى به ويتمنى أنه لو قام هو بهذا الواجب. وهذه الحالة تنطبق على كثير من الأئمة الذين جاءوا في فترات الجهل وغلبت البدع، فيظهر إمام ويصطع بالحق ويظهر السنة ويحارب البدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا، أو كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مثلا، هؤلاء ظهروا في فترة جهل وبعد عن السنة. وغيرهم من العلماء، هناك علماء كانوا عاجزين عن القيام بهذا الواجب. لا شك كثير من العلماء في زمن ابن تيمية أو في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا يعتقدون الحق، ولكن ما كانوا يستطيعون إظهاره، كانوا عاجزين. والله سبحانه وتعالى قيض للحق وقيض للسنة هؤلاء الرجال الأئمة، وأظهروا السنة ونصروا الدين. ففي هذه الحالة من كان عاجزا ينبغي عليه أن يفرح بذلك وأن يرضى بذلك وأن يدعو لهؤلاء العلماء الذين قاموا بالواجب، ويتمنى لو أنه قام بهذا العمل الذي قاموا به. لكن مع الأسف، مع الأسف أن كثيرا من هؤلاء بدلا من أن يفرحوا ويرضوا ويدعوا لهؤلاء العلماء، لا، على العكس من ذلك، أخذوا يحاربون هؤلاء العلماء، يحاربونهم لهوى في نفوسهم. يقول رحمه الله: ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا سار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته إلى آخره. أبو يوسف رحمه الله هو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي، صاحب أبي حنيفة، وهو أشهر وأنبل تلامذة أبي حنيفة. توفي سنة 82 و100، وكان كبير القضاة في وقته، في الدولة العباسية في وقته. وأما بشر المريسي فهو بشر بن غياث المريسي البغدادي، أحد أئمة أهل البدع. توفي سنة 18 و200، وفي هذه السنة توفي المأمون الخليفة الجهمي أيضا. قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال عن بشر المريسي الجهمي، قال: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، ولم يدرك جهم بن صفوان، ولم يدرك جهم بن صفوان، وإنما تقلد مقالته في خلق القرآن واحتج لها ودعا إليها. إذن بشر المريسي هذا كان من كبار الدعاة إلى القول بخلق القرآن، كان رأس الجهمية الفرقة الضالة في وقته. وبشر هذا يعني كان ممن يتتلمذ على أبي يوسف وغيره من العلماء في ذلك الوقت في بغداد، فأبو يوسف نصحه، أبو يوسف القاضي نصح لبشر المريسي، قال له: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام، الكلام هنا هو البحث الذي كانت تبحثه الجهمية، العلم الذي كان عند الجهمية، قواعدهم وأصولهم العقلية التي أخذوها من الأمم الأخرى، هذا العلم الذي كانت تبحثه الجهمية، ويأتي شيء كثير منه أثناء الشرح. هذا العلم سماه السلف الكلام، سماه الكلام. لماذا؟ لأنه مجرد كلام، ليس علما وليس فائدة وليس برهانا، ولا يرجع إلى برهان أو إلى دليل أو إلى وحي، إنما هو فقط كلام. ففرق السلف بين هذه الثقافة التي عند الجهمية وبين العلم الذي عندهم. العلم الذي عندهم هو العلم، وهذه الثقافة التي عند الجهمية سموها كلاما، سموها كلاما. وغالب هذه الثقافة التي عند الجهمية هي تبحث في العقائد، في وجود الله عز وجل، وفي صفات الله عز وجل، وفي أسمائه، وفي القرآن، وفي المسائل الغيبية. وهم إنما يبحثون في هذه المسائل بطرق عقلية جدلية، وليست بطرق علمية أثرية. إذن فرق. هذه الثقافة التي عند الجهمية أطلق عليها السلف هذا اللقب، علم الكلام. ومن تأثر بهذه الثقافة وتقلدها يكون جهميا، يكون معتزليا، وينحرف في عقيدته. ولا بد، يقول بخلق القرآن مثلا، أو يقول بنفي الأسماء أو بنفي الصفات، ينحرف. ثقافة سيئة مسمومة والعياذ بالله. ولذلك السلف حذروا منها، من هذه الثقافة التي الآن نقول ثقافة، لأنه هذا المصطلح العصري، يعني يطلق على مجموعة المعارف، وهذه المعارف إما أن تكون معارف صحيحة، وإما أن تكون معارف فاسدة. المعارف التي عند الجهمية معارف فاسدة، ثقافة فاسدة، أصول فاسدة، كلام. وليته كان كلاما صالحا أو كلاما مفيدا، إنما هو كلام فاسد يفسد العقيدة والعياذ بالله. إذن هذا هو الكلام الذي يعنيه أبو يوسف. العلم بالكلام هو الجهل. يعني يقول له من يتثقف بثقافة الجهمية هو الجاهل. الجاهل هو الذي عنده معرفة وعنده اطلاع على هذه الثقافة الجهمية الخبيثة. والجهل بالكلام هو العلم. أما الشخص البعيد عن أفكار الجهمية وعن رأي الجهمية وعن ثقافتهم، هذا هو العالم، هذا هو العلم. إذا من دخل في رأي الجهمية هذا الجاهل، هذا الجاهل في الحقيقة. وليته كان جاهلا فقط، بل منحرف. ومن ابتعد عن رأي الجهمية وعن ثقافتهم هذا هو العالم، هذا العلم. والله نصيحة، نصح أبو يوسف لهذا الرجل ولكنه لم يستجب، وما زال بشر المريسي والعياذ بالله يتوغل في ثقافة الجهمية حتى أصبح رأسا فيها. ومن خبثه هذا الرجل أنه نسب إليه أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، لأنه لا يؤمن بعلو الله عز وجل، لأنه يقول إن الله في كل مكان، والمسلمون يقولون سبحان ربي الأعلى، وهو يقول بخلاف ذلك. إذن هذا هو الجهل، هذا الفساد، هذه الثقافة الفاسدة التي حذره منها أبو يوسف، لكنه ما استجاب. ولذلك أبو يوسف يقول له وإذا سار الرجل رأسا في الكلام، إذا سار الرجل رأسا إماما في الكلام، قلنا الكلام ثقافة الجهمية، إذا سار رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. السلف رحمهم الله كانوا يطلقون زنديق والزندقة على الجهمية، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ألف رسالته المشهورة الرد على الزنادقة والجهمية، أو الرد على الجهمية والزنادقة. هم نفس الطائفة، طائفة الجهمية، هم جهمية وزنادقة. يعني الإمام أحمد لا يعني هنا طائفتين، طائفة تدعى الجهمية وطائفة أخرى تدعى الزنادقة، لا، هم أنفسهم هذان وصفان على موصوف واحد، وصفان على موصوف واحد، الجهمية الزنادقة والجهمية، أو قال الجهمية والزنادقة. الرد عليهم، السلف كانوا يصفون الجهمية بالزنادقة، ولذلك الإمام أبو يوسف هنا يقول إذا سار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. يقول الشارح هنا أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، أراد بالجهل به أي الجهل بعلم الكلام بالثقافة التي عند الجهمية. ما معنى الجهل بها في كلام أبي يوسف؟ قال اعتقاد، يقول هنا أراد اعتقاد عدم صحة هذا العلم وأنه علم باطل. يقول فإن ذلك علم نافع، يعني الإعراض عن هذه الثقافة الفاسدة هذا علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، يعني إما أن يكون إما أن أراد ذلك أو أراد ذلك. إذا كان الإنسان عنده علم بفساد ما عليه المتكلمون هذا علم نافع، هذا بحد ذاته علم نافع. يعني حتى نقرب هذا الكلام، الآن لو أن شخصا مثلا درس مذهب الرافضة مثلا وقرأ في كتب الرافضة، والرافضة عندهم كتب كثيرة، والرافضة في الحقيقة هم لصوص يعني في العلم، أخذوا العقيدة من المعتزلة وأخذوا الفقه من أبي حنيفة من الحنفية تقريبا، وأضافوا أكاذيب وبدع وانفردوا بالإفك والكذب والبهتان. هذا شيء انفردوا به، هذا شيء انفردوا به، وإما ما عندهم من المسائل في العقيدة أو في الفقه هذا مسروق مسروق. وكذلك الزيدية، الزيدية بل لصوص الزيدية سرقوا العقيدة من المعتزلة وسرقوا الفقه من أبي حنيفة وسرقوا التشيع من الرافضة، فما ذابهم ملفق. الرافضة كذلك، لو أن شخصا درس في كتب الرافضة ثم بعد الدراسة والتعمق تبين له أن هؤلاء الرافضة ليسوا على شيء، وأنهم زنادقة، وأنهم يريدون إفساد الإسلام، هذه حقيقتهم، يطعنون في القرآن ويطعنون في الصحابة ويطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون في الخلفاء الراشدين ويقدسون أبا لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، وعندهم أشياء وقف على حقائق، وقف على حقائق تثبت أن هؤلاء الرافضة أنهم زنادقة. هذه الحقيقة التي انتهى إليها هذا الباحث أليست علما نافعا؟ هذا علم نافع، يعني كونه الآن درس في مذهب الرافضة ثم انتهى إلى هذه الحقيقة، وصل إلى هذه النتيجة أن هؤلاء يريدون إفساد الإسلام وأنهم ليسوا على شيء، وأنهم مذهبهم أسس في الحقيقة على النفاق وعلى الزندقة. إذا وصل الباحث إلى هذه الحقيقة هذا بحد ذاته علم نافع. يقول الشارح هذا قصد أبي يوسف، إذا كان الإنسان اعتقد أن علم الكلام ليس بشيء وثقافة فاسدة وأصول عقلية وجدلية خبيثة تفسد العقيدة، إذا وصل إلى هذه النتيجة فهذا علم. إذن هذا معنى كلامه، يقول أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع. مجرد معرفتك بفساد علم الكلام يقول هذا علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، لأن الشخص إذا ترك علم الكلام فقد صان علمه وصان عقله وصان نفسه وعقيدته، هذا علم، يقول هذا علم بهذا الاعتبار، والله أعلم. يقول وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب العلم بالكلام تزندق، هذه واضحة مما تقدم شرحه. من أراد أن يطلب العلم وأن يدرس العقيدة ولكن عن طريق ثقافة الجهمية، عن طريق علم الكلام، في النهاية إلى أين يصل؟ إلى الزندقة، سوف ينتهي به الحال إلى أن يقول إن الله عز وجل ليس في السماء والقرآن مخلوق، وينكر الأسماء وينكر الصفات ويعطل. هذه الأشياء، ويصل الحال به إلى الزندقة، إلى أنه لا يؤمن ولا يقر ولا يعتقد أن في السماء ربا يصلى له ويسجد سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ليس له أسماء وليس له صفات، فيبقى الجهمي يعبد عدما، كما يقال الجهمي يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما، والموحد السلفي السني يعبد فردا صمدا سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم بالكلام تزندق، هذه ظاهرة، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء علم معروف، علم يبحث في خواص المواد، وهذا العلم دخل على المسلمين أيضا من الثقافة اليونانية أو من الحضارة اليونانية، وكان الناس في أول ما دخل عليهم هذا العلم يعتقدون اعتقادا غريبا، يعتقدون أنه من خلال البحث في الكيمياء يحول المعدن الرخيص كالنحاس يتحول إلى ذهب، المعدن الرخيص ممكن أن يحول إلى معدن نفيس، هكذا كانوا يعتقدون، يسمونها كيمياء الذهب، كيمياء الذهب. فكان بعض الناس عنده هوس يجمع ويبحث وينفق المال في سبيل أن يصل إلى هذه النتيجة، أن يحول النحاس إلى ذهب، هكذا كانوا يعتقدون، وربما أنفق في ذلك مالا كثيرا ولا يصل إلى الطائل. ثم العلماء بعد ذلك بيّنوا أن هذا مستحيل، هذا ليس بصحيح، لا يمكن تغيير خواص المواد، يعني النحاس تغير خاصيته وتحوله إلى ذهب، هذا مستحيل، هذا ليس بصحيح. وكتب في ذلك يعقوب الكندي الفيلسوف كتابا أبطل فيه كيمياء الذهب. وقال بعض الشعراء: أعيا الفلاسفة الماضين في الحقب، إن هذه فكرة أيضا الظاهر أنها كانت عند اليونان، إمكانية تحويل النحاس أو غيره من المعادن الرخيصة إلى الذهب، المعدن النفيس. فيقول هذا الشاعر: أعيا الفلاسفة الماضين في الحقب أن يصنعوا ذهبا إلا من الذهب، أن يصنعوا ذهبا إلا من الذهب، أو يصنعوا فضة بيضاء خالصة إلا من الفضة المعروفة النسب، فقل لطالبها من غير معدنها أضعت عمرك في التنكيد والتعب، أضعت عمرك في التنكيد والتعب، ما يمكن تحويل المعدن الرخيص إلى ذهب أو فضة. وأبو يوسف اكتشف هذه الحقيقة قديما قبل يعقوب الكندي وأمثاله من علماء الفلاسفة. أبو يعقوب يقول: من طلب المال بالكيمياء، يعني أراد أن يكون ثريا وغنيا بتحويل النحاس إلى ذهب، أفلس. والشاعر يقول هنا: أضعت عمرك في التنكيد والتعب، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذه في الحقيقة من الكلمات الذهبية لأبي يوسف. يقول هنا في الحاشية، أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من طريق جعفر بن محمد الفريابي، أنه قال: حدثنا بشر بن الوليد أنه قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان يقال من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وأورده الإمام الذهبي في السير. إذن الظاهر أبو يوسف ينقلها عن غيره، كان يقال، والمشهور أنها من كلماته هو، والله أعلم. أما قوله من طلب غريب الحديث كذب، غريب الحديث الأحاديث التي ليست مشهورة عند العلماء، هناك أحاديث معروفة مشهورة، وهذا هو في الحقيقة العلم، وهناك أحاديث غريبة ينفرد بها زيد، ينفرد بها عمر، هذا الحديث الغريب، حديث مثلا ينفرد به أهل بلد لا يروى إلا في هذه البلد، في هذه البلد، أو هذا الحديث لا يوجد إلا عند فلان، هذا الأحاديث الغريبة يغلب عليها الضعف، يغلب عليها الضعف والنكارة، وأنها واهية أو مكذوبة، لأن الغالب على الأحاديث الصحيحة الثابتة أنها تكون مشهورة ومعروفة ومتداولة بين العلماء، يرويها العشرات أو المئات وربما الألوف، لكن الحديث الذي لا يرويه إلا واحد ينفرد به فهذا يغلب عليه الضعف. طبعا هذا لا يعني أن الحديث الغريب أنه لا بد أن يكون ضعيفا، لا، هذا لا يلزم، قد يكون غريبا وهو صحيح، يعني كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب فرد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي، هذا من أهل المدينة، تفرد برواية هذا الحديث وهو حديث صحيح في البخاري وفي مسلم. ولكن الحديث الغريب إذا انفرد به عالم كبير وثقة وثبت مشهور يقبل، لأن من كان عالما كبيرا كمالك بن أنس أو كالأوزاعي أو كسفيان الثوري أو كشعبة أو كحماد بن زيد، حماد بن سلم، هؤلاء العلماء المكثرون في الرواية ربما ينفردون بأحاديث لا يرويها غيرهم لساعة روايتهم، لكن يأتي الرواة دون هؤلاء وربما دون هؤلاء بكثير وينفردون بأحاديث غريبة لا يرويها غيرهم، هذا فيه نظر كبير. على كل حال، هناك أحاديث غريبة أفراد، فبعض الناس ولا سيما في الزمن الأول يحب التفرد والتميز، يحب أن يتميز وأن يتفرد عن أقرانه وعن باقي الناس فيروي هذا الحديث، يعني يقال له زيد موجود مثلا في دمشق أو في حمص في الشام، وهذا يكون مثلا في الحجاز، أو يقال له عمرو موجود في البصرة أو في الكوفة في العراق، وهذا قد يكون في الشام أو في مصر، يروي حديثا فردا غريبا لا يرويه غيره، فربما رحل الرحلة الشاقة الطويلة من الشام إلى العراق أو من الحجاز إلى الشام أو من مصر إلى العراق ليأخذ هذا الحديث، لأن إذا أخذ هذا الحديث انفرد به وتميز به فيبز أقرانه، يعني يكون متميزا، عنده أحاديث، عنده أشياء تفرد بها، هذا ليس بجيد. يعني كون الإنسان يكون هكذا مولعا بالغرائب بالأحاديث الغريبة هذا ليس بجيد. أبو يوسف هنا في هذه الكلمة يقول من طلب غريب الحديث، من يعني من ذهب يبحث ويطلب غريب الحديث وربما رحل وتعب ليأخذ هذه الأحاديث الغرائب، يقول لا بد أن يقع في الكذب. طب لماذا؟ لأن هذه الأحاديث كما قلت يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الوضع والضعف، فإذا كان يرويها فلا بد أن يكذب، لأنه روى أحاديث مكذوبة، وجاء في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي لفظ فهو أحد الكاذبين، يعني الشخص إذا روى حديثا موضوعا وهو يعلم أنه موضوع أو قيل له إنه موضوع ويرويه فهو كذاب. إذن إذا كان الإنسان يروي هذه الأحاديث الغرائب وفيها كثير من الأحاديث الموضوعة فلا شك أنه كذاب، يعني كذب، لا شك أنه كذب. إذن هذا معنى ومن طلب غريب الحديث كذب. إذن أبو يوسف رحمه الله هنا يحذر طالب العلم من أشياء فاسدة، من أشياء تضر به، أشياء تضر به، تضر بطالب العلم. ولم يكتفي هنا أبو يوسف بطلب العلم الشرعي بل حتى انتقل إلى علوم أخرى، فحذر طالب العلم من علم الكلام، يعني إذا أراد أن يدرس السنة والعقيدة فليحذر علم الكلام، لأنه لو درس السنة والعقيدة من خلال علم الكلام وصل إلى الزندقة، وإنما العقيدة تدرس من خلال الكتاب والسنة. حذر أيضا الباحث من علم الكيمياء، والمراد هنا بالكيمياء هنا كيمياء الذهب، لأنه لن يصل إلى نتيجة وسوف يضيع ماله وسوف يفلس ولن يصل إلى نتيجة. وحذر كذلك المحدث وطالب علم الحديث حذره من أن يتتبع الغريب الأحاديث الغرائب، لأنه إن تتبع الغرائب وقع في الكذب، لأن طالب العلم ينبغي عليه أن يأخذ العلم المشهور، العلم الطيب، العلم النقي الصحيح، وأن يعرض عن هذه الغرائب وعن هذه الأمور التي تضر به. واليوم كذلك نحذر طالب العلم إذا كان يريد أن يطلب العلم، نحذره كذلك من أن يشتغل كثيرا بالجرح والتعديل، وهذه مع الأسف موجودة اليوم عند الصغار. المراد أن الإنسان يؤسس نفسه وأن يتفقه في الدين وأن يتعلم، أما يشتغل بالجرح والتعديل وفلان فيه وفلان فيه وهو أصلا إلى الآن لم يحسن تلاوة القرآن، وإلى الآن لم يحسن كيف يتوضأ أو كيف يصلي، ولم يدرس دراسة صحيحة ومعمقة، ومع ذلك تجده كأنه يحيى بن معين أو كأنه أبو زرعة الرازي، ويجرح ويعدل، والآن ترت الآن فتح الأبواب لهؤلاء الصغار ولهؤلاء الشباب، وخوض في الأعراض ويسقطون زيدا ويرفعون عمرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خير لهم من هذا العبث في أعراض الناس، خير لهم أن يذهبوا فيحفظوا كتاب الله عز وجل، أو يتفقهوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، خير لهم من هذا العبث ومن هذا الإفساد، تضيع الأعمار في ذلك، وما هي النتيجة وما هي العلاج؟ سبحان الله، وهو يظن نفسه أنه يجاهد في سبيل الله، وهو المسكين يضيع وقته يضيع عمره يضيع شبابه، لأنه جاء إلى العلم من غير بابه، جاء إلى العلم من غير بابه. وأتوا البيوت من أبوابها، فالإنسان يبدأ يتعلم القرآن، يتعلم الفقه، السنة، الحديث، العقيدة، النحو إلى آخره من العلوم، ويتأسس ويتربى ويتأدب ويتعلم الورع ويتعلم الزهد والرقاق والأخلاق الفاضلة الحسنة، وهكذا يتربى حتى يكون عالما صالحا وورعا. لكن مع الأسف هؤلاء يبدأون بالخوض والكلام في الناس والكلام في زيد وفي عمرو، وهذا في الحقيقة دليل على قلة الورع، على قلة الورع. هذا علم يترك لأهله، من أهل الورع. ولذلك من شروط العالم الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل أن يكون ورعا، أن يكون ورعا. طيب بالله عليكم، طالب علم صغير بدأ بالقدح في الناس، هل هذا يدل، يعني هل هذا يدل على ورع؟ لذلك نحن نقول من طلب العلم بالجرح والتعديل أولا سوف ينقطع، أو تسوء أخلاقه، تسوء أخلاقه. لابد الإنسان أن يربي نفسه وأن يعلم كيف العلماء وصلوا، ينظر إلى الأئمة، إلى العلماء الكبار المشهورين، كيف بدأوا وكيف وصلوا، لم يبدأوا بهذا الطريق، لم يبدأوا بهذا الطريق. ما في عالم مشهور، عالم ورع، عالم صادق، ناصح للمسلمين، انتفع به الناس، بدأ بهذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول هذا نصيحة للشباب المسلم الذي يريد الخير لنفسه، يريد الخير لنفسه، ابدأوا بداية صحيحة من حيث بدأ العلماء. إياك أن تكون بدايتك من حيث انتهى العلماء، إن بعض الناس يبدأ بداية، يبدأ من نقطة هي نهاية العالم، وهذا هو الغرور بعينه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولازال الشارح رحمه الله يحذر من أهل الكلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام. الكلام سوف يطول والوقت قد انتهى، ولا زلنا في المقدمة، ولكن أوشكنا على النهاية، أخشى عليكم من الملل يعني الدرس الخامس أو السادس لازلنا في المقدمة، ولكن ماذا نفعل؟ كلام رصين، كلام متين، ينبغي الوقوف معه. وأنبه الأسبوع القادم ما في درس، إن شاء الله الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.